السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس العاشر في سنن الصلاة. في سنن الصلاة من هذه السنن الاستفتاح، والاستفتاح جاء على صيغ عنه عليه الصلاة والسلام، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وهذا من أصح ما يذكر به هنا أو يدعى به في هذا الموضع، لأنه في الصحيحين متفق عليه. وجاء من حديث عمر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك إلى آخره. هذا استفتاح ثابت عن عمر موقوف عليه ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع. هناك استفتاحات خاصة بدعاء الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، إلى آخره. على كل من الاستفتاحات عنه عليه الصلاة والسلام متنوعة، والاختلاف بينها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني أن ينبغي للمسلم أن يحفظ جميع هذه الأنواع ويراوح بينها، أحيانا يقول كذا وأحيانا يقول كذا، ليعمل بجميع ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. من السنن جعل كف اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر حين القيام، ويشمل القيام ما قبل الركوع وبعده. قيام يشمل ما قبل الركوع أثناء القراءة وما بعد الركوع إذا رفع من الركوع واعتدل قائما، يضع يده اليمنى على اليسرى فوق الصدر. ومن السنن رفع اليدين مضمومة إلى الأصابع حذو منكبيه أو الأذنين، لأنه صح هذا وذاك عنه عليه الصلاة والسلام، يرفع إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، وكل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام، فلو فعل هذا أو ذاك لا بأس. ومنهم من يقول إن رؤوس الأصابع حذو فروع الأذنين وظهور الأكف حذو المنكبين. وعلى كل حال تحصل السنة إذا حاذى بذلك المنكبين أو فروع الأذنين. عند التكبير الأول، يعني مع تكبيرة الإحرام، يرفع اليدين في مواضع في الصلاة لا على سبيل الوجوب، إنما هو سنة. عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من الركعتين بعد التشهد الأول. يقول الشيخ: رفع اليدين مضمومتي إلى الأصابع حذو منكبيه أو الأذنين عند التكبير الأول، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول للثالث. فالمواضع أربعة. وهذا الموضع الرابع ثابت في الصحيح، صحيح البخاري، كلها في الصحيحين، لكن الموضع الرابع ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. قد يقول قائل: نحن ندرس في المختصرات على المذهب، لا سيما الزاد في المعاهد العلمية، أن مواضع الرفع ثلاثة، كيف يخفى على الأصحاب مثل حديث ابن عمر وفي الصحيحين؟ نعم، كيف يخفى عليهم مثل هذا؟ نقول: حديث ابن عمر وإن ثبت في صحيح البخاري، هو في صحيح البخاري، ولا لأحد كلام، ليس لأحد كلام ما دام الحديث في الصحيح، لكن البخاري لا يلزم الإمام أحمد بقوله، لأنه إمام مثله، فحديث ابن عمر لم يثبت عند الإمام أحمد مرفوعا، فالإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر. وعلى هذا لا نقول الحنابلة عندهم، من بعض الناس يجرؤ يقول حديث في البخاري ولا يذكر في زاد المستقنع، وش يعني؟ نعم، نقول زاد المستقنع معتمد مذهب، ومذهب الإمام أحمد، والإمام أحمد لا يثبت الخبر مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو من قول ابن عمر عنده، والثابت عنده والمرجح عند الإمام البخاري أنه مرفوع. وعلى كل حال هذه أقوال الأئمة وهذه اجتهاداتهم، ولا يلزم بعضهم بقول بعض، أقول لا يلزم بعضهم بقول بعض، لكن على المتعبد وعلى طالب الحق وناشد الحق أن يطلبهم من مظانه ولا يقلد في دينه الرجال، مدام الخبر ثابت وفي صحيح البخاري فلا مندوحة لنا من الأخذ به، لكن هذا مجرد اعتذار لمن لم يقل به من الأصحاب. من السنن ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود، عرفنا أن التسبيح في السجود والركوع مرة واحدة واجب، لكن ما زاد على ذلك إلى ثلاثة أو إلى سبع سنة مصح، لا يأثم بتركه ولا يسجد من أجله، لكن إن فعله رتب عليه الثواب. يقول ما زاد عن واحد في الدعاء بالمغفرة بين السجدتين سنة، ولو قال رب اغفر لي مرة واحدة خلاص كف، تأدى به الواجب، وإذا زاد على ذلك فحسن. جعل الرأس حيال الظهر في الركوع، يعني إذا ركع يستوي راكعا ولا يشخص رأسه ولا يصوبه، لا يرفع الرأس حال الركوع ولا ينزله، بل يجعل الرأس في مستوى الظهر. وجاء في وصف ركوعه عليه الصلاة والسلام أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر. ونشاهد بعض الناس إما ينحني كثيرا فيطأطئ رأسه أو يرفع رأسه، وجاء في حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوع عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، يشخص رأسه يرفع يصوبه يطأطئه إلى الأرض ينزله إلى أسفل، ومنه سمي المطر صيف لأنه ينزل. مجافاة العضدين عن الجنبين والبطن عن الفخذين في السجود، المجافاة سنة لكن حيث لا يؤذي أحدا، ومعنى أنه يجافي ويؤذي من يصلي بجواره أو يلزم عليه وجود فرج في الصفوف لا، مع الإمكان لأن هذه سنن، معنى أنك تخل بواجب الذي هو التراص في الصف من أجل المجافاة أو تؤذي تترتب على فعل السنة أذى لغيرك، فالسنة في ترك هذه السنة كما هو معروف. والبطن عن الفخذين في السجود، بعض الناس إذا سجد اجتمع انضم بعضه إلى بعض، والسنة المجافاة يرفع بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه. رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، رفع الذراعين عن الأرض حين السجود، جاء النهي عن مشابهة الكلب والنهي عن الافتراش كافتراش السبع، فرفع الذراعين عن الأرض حين السجود يقول الشيخ إنه سنة ولو قيل بوجوبه، لكن لا يلزم عليه سجود سهو، هذا الإشكال إنه ما ينضبط باعتبار أن لو أدخلناه في الواجبات لقلنا من فعله نعم من فعله يلزم السجود سهو، لكن فعل المحظور هذا محظور وليس بترك واجب، فعل المحظور يعفى عن السهو والجاهل وما أشبه ذلك، لكن من خالف النص نهي عن افتراش كافتراش السبع ويفعله لا شك أنه معرض نفسه للإثم. جلوس المصلي على رجله اليسرى ونصب اليمنى في التشهد الأول بين السجدتين، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى في التشهد الأول وبين السجدتين، وفي التشهد في الصلاة التي ليس فيها التشهد واحد كالثنائية مثلا، وأما إذا كان في الصلاة أكثر من تشهد يتشهد أول وثاني ففي التشهد الأخير يتورك، بمعنى أنه يقدم رجله اليسرى ويجلس على مقعدته وينصب اليمنى. ومن السنن التي ذكرها الشيخ الصلاة والتبريك على محمد وآل محمد وعلى آل إبراهيم في التشهد الأول، وأما في التشهد الثاني فهو إيش؟ على ما تقدم ركن من أركان الصلاة، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن، وأما في التشهد الأول فأثبته الشيخ رحمه الله مع السنن. من السنن أيضا الدعاء في التشهد الأخير، لأن يعني ثم لتخير من المسألة ما شاء نعم، والاستعاذة بالله من أربع كلها سنن، والجهر بالقراءة في صلاة الفجر في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء، يعني الجهر في صلاة الفجر والمغرب والعشاء سنة، والإصرار في العصر والظهر، والركعة الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سنة. إيش معنى هذا؟ أنه لو جهر أحيانا صلاة صحيح في صلاة الظهر، لو أسر أحيانا في صلاة المغرب أو العشاء أو الفجر صلاة صحيح، لكن خالف السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمعهم الآية أحيانا في صلاة الظهر أو العصر، يسمعهم الآية أحيانا، فدل على أن الجهر أو الإصرار في هذه المواضع سنة، وفعله هذا الجهر لبيان جواز. لكن لو قدر أن شخص طول عمره في صلاة الصبح إمام يسر، ثم إذا جاء يصلي الظهر جهر، سنة ولا لا؟ نقول هذا مبتدع، ما يكفي أن يقول ترك سنة، نقول هذا مبتدع، لا ينبغي أن يتقدم أمام المسلمين، لأنه خالف الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. لأن إصرار على ترك السنن والمعاندة لا يكفي أن يقال أنه ترك المشروع وعدل عنه إلى المكروه، لا، إذا تعمد ترك السنة وأصر عليه إذن عرض نفسه للعقاب. ولذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول بسنية الوتر، يقول من ترك الوتر يعني واظب على تركه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لكن لو فعله أحيانا وتركه أحيانا لا ضير عليه، لكنه من السنن المؤكدة. الإصرار بالقراءة في الظهر والعصر وفي الثالثة من المغرب والأخيرتين من العشاء على ما تقدم، قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، الركن قراءة الفاتحة، لكن ما زاد على ذلك فهو سنة، مع مراعاة بقية ما ورد من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا، من السنن في الصلاة سوى ما ذكرنا من السنن ما يسمى بجلسة الاستراحة، سنة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث مالك بن الحويرث، النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينهض إلى الثانية جلس، وإذا أراد أن ينهض إلى الرابعة جلس. فهذه الجلسة وإن سماها أهل العلم استراحة إلا أنها سنة، وهي جلسة خفيفة جدا لا تعوق عن متابعة الإمام ولو لم يفعلها، فمدامة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام ففعلها سنة، علينا أن نقتدي به عليه الصلاة والسلام. الدرس الحادي عشر، مبطلات الصلاة. إذا عرفنا شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، فما الذي يبطلها؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ يبطلها ثمانية أشياء: الكلام العمد مع الذكر، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فمن تكلم بان من كلامه ما يفهم وما يؤدي إلى معنى عالما عامدا صلاته باطلة. والعلم يعلقون البطلان ببيان حرفين، نعم، يقول فبان حرفان بطلت، لو قال لن، لا، لم، متعمد الكلام ذاكرا لصلاته صلاته تبطل. أما الناس والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. المضطر أو الذي تكلم عن غير قصد، شخص صلي فوقع عليه شيء، سقط عليه شيء، آلمه فقال أح، بان حرفين صلاته باطلة، نعم، لا، هذا مجبر على هذا الكلام، لا شعور يقول هذا الكلام، لكن الكلام على من اختار وتعمد الكلام وكان ذاكرا لصلاته وهو يعرف أنه في صلاة. لكن إذا تكلم وهو يغلب على ظنه أنه انتهت صلاته، عنده أن الصلاة انتهت، صلي الظهر، صلى ثلاث ركعات، سلم وسوله مع جاره، أو قال له جاره أنت ما صليت إلا ثلاث، قال لا أنا صليت أربع، ما أدري إيش، حصل نقاش بينهم ثم ترجح عنده أنه صلى ثلاث، يأتي بالرابعة ولا يضر مثل هذا الكلام. وهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث اليدين، صلى في إحدى صلاتي العشاء فسلم من ركعتين، وحاور الصحابة قالوا له قصرت الصلاة أم نسيت، قال لم أنسى ولم تقصر، فتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام وكلمه الصحابة هذا بناء على غلبة الظن أن الصلاة قد تمت. الضحك أيضا يبطل الصلاة لأنه يخالف مقصود الصلاة. الصلاة المقصود منها المثول بين يدي الرب مع الخشوع والاستكانة والتضرع، فالضحك ينافي روح الصلاة ولبها. وإذا قلنا أنه يبطل الصلاة لا يعني أنه يبطل الوضوء كما يقول الحنفية. الحنفية يقولون إذا قهقه الصلاة بطل وضوءه فضلا عن صلاته، ويعتمدون في ذلك على حديث ضعيف ضعفه معلوم عند جمهور العلماء. الأكل أيضا يبطل الصلاة. سامح بعض السلف في الشرب في النافلة، لكن ينبغي أن يعتني المسلم بصلاته سواء كانت نافلة أو فريضة، لأنه لا فرق بين النافلة والفريضة إلا ما خصه الدليل. إنسان واقف بين يدي ربه يناجي ربه سواء كان في فريضة أو في النافلة، فينبغي أن يعتني بصلاته ويقبل بكليته على ربه وينكسر بين يديه وتذلل. الأكل والشرب انكشاف العورة، ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة، تقدم تحديد العورة. فإن انكشف من هذه العورة شيء، فإن كان من العورة المغلظة السوأتين فتبطل الصلاة مباشرة، وإذا كان مما خف مما دون السوأتين فإن طال بطلت الصلاة، وإلا إن غطاه فلا. الانحراف الكثير عن جهة القبلة، قلنا أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف اليسير لا يضر لأن المطلوب في الاستقبال جهة الكعبة، المطلوب جهة الكعبة لا عين الكعبة، خلافا للشافعية الذين يقولون أنه لا بد من إصابة عين الكعبة بغلبة الظن، أن إذا غلب على ظنك أنك إلى عين الكعبة تصلي يكفي. أما الجمهور فيقول يكفي أن تتجه إلى جهة الكعبة، ويستدلون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا وضعت إحدى الجهات عن يمينك والأخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو ملت يمينا أو شمالا ما لم تقصد، والمقصود بهذا البعيد عن الكعبة. أما من يشاهد الكعبة ففرضه استقبال عينها، استقبال عينها لا يجوز له أن يحيد قيد أنملح عن الكعبة. العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة عرفا عرفا، فإذا عده الناس كثير فهو كثير وإلا فهو قليل. وجمع من أهل العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد، لأنه اجتمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير. وانتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة مبطل للصلاة بلا شك، لأنه لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا بد أن تستمر الطهارة إلى تمام الصلاة، لا بد من استمرار الطهارة إلى تمام الصلاة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.